من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى المسألة 18 أن الروايتين اللتين استند السيد الماتن إليهما لإثبات كراهة المضاربة مع الذمي لا تدلان في لحاظ النكتة التي ينظر وينظر السيد الماتن إليها في الروايتين، وهو مسألة الاتجار بما لا يحترز لا يؤمن من الاحتراز فيه عن الحرام. هذه النكتة لا تقتضي أكثر من الكراهة مع المضاربة مع الذمي بأن يكون الذمي هو العامل، لا ما إذا كان هو المالك والمسلم هو العامل، فإنه حينئذ أجنبية، هذا الفرض أجنبي عن مفاد الروايتين معا. وقد يقال أنه استفادة الكراهة في الطرف الآخر في هذا الفرض قد يكون من سائر الفقرات، مثلا من بلحاظ أنه لا يصافيه المودة، مثلا والمصافات المودة يقتضي أنه أن لا يتعامل معه سواء كان هو العامل أو كان هو مالك. ففي العامل فيه كأنه نكتتان للكراهة، إحداهما هو هذا الذي لا يؤمن معه الاحتراز عن الحرام، والأخرى أنه فيه نحو مصافات للمودة. أما في الطرف الآخر لو كان المسلم عاملا والذمي هو المالك حينئذ نكتة واحدة وهي المصافات المودة، عدم مصافاته المودة. ومن هنا قال الماتن أنه خصوصا إذا كان هو العامل يكره، خصوصا إذا كان بلحاظ ذاك الطرف أو كلا الطرفين المصافات موجبة للكراهة، بلحاظ العامل زائدا على ذلك موضوع الاتجار مثلا عدم الاستيمان على الاتجار على الاحتراز من الحرام مثلا لو كان الذمي هو العامل. إلا أنه حينئذ لو كان هذا هو حق مقصود السيد الماتن قدس سره، فحينئذ هذا لا ينبغي أن نجعل بعنوان يكره المضاربة، فإن ظاهر هذا العنوان أن نفس عقد المضاربة مكروهة، المعاملة بما هي معاملة مكروهة، هذا معنى أن المصافات مكروهة، مصافات بالمودة تكون مكروهة وهي لازم أعام أو بينه وبين المضاربة عموم من خصوص من واجل لعله قد يضاربه مع عدم المودة مع العداوة والعركة مثلا. إذن فلو كان هذا مقصوده كان ينبغي حينئذ أن لا يجعل العنوان المكروه عنوان المضاربة الذي هو اسم لمعاملة وعقد من العقود بحسب الحقيقة. فالإشكال يكون مسجلا على أنه بعنوان المضاربة كمعاملة من المعاملات لا يمكن استفادة النهي التنزيهي من هاتين الروايتين إلا في طرف ما إذا أريد جعل الذمي عاملا، جعل الذمي عاملا لكي يكون هو التاجر بحسب الحقيقة، فلا يؤمن فيه من الوقوع في الإيقاع في الحرام. وحينئذ الاستثناء أيضا يكون ثابتا إلا أن تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم، فلو أعطاه وجعله عاملا وكان هو حاضرا أيضا أو أرسل معه شخص مسلم يحضر لا يغيب عن تجاراته لكي لا يقع في المحرمات، حينئذ ترتفع الكراهة بحكم الذيل في الرواية الثانية. وعلى كل حال الفقهاء حيث أنهم في المكروهات والمستحبات لا يهتمون كثيرا لم يعلقوا أصلا على هذه المسألة، ظاهرا في العروة لم أجد تعليقا على المسألة الثامنة عشرة في العروة التي بيدي، طبعا لعل هناك طبعات أخرى فيها بعض التعليقات. المسألة التاسعة عشرة، الظاهر صحة المضاربة على 100 دينار، 100 دينار كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد. والقول بالمانع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف، أضعف من احتمال المنع حتى في الكلية في المعين، إذ يكفي في الصحة العمومات. هنا يتعرض لمسألة أخرى أيضا، تقدمت هذه المسألة ضمن شروط المضاربة كان ذكرها هنا تكراره، هل يجوز المضاربة على الكلي بأن يقول له المالك أضاربك على 100,000 مثلا دينار، 100 دينار، بلا وجود دينار شخصي في الخارج، ثم يعطيه المصداق الدينار فيضاربه على الكلي ثم يشخصه في مالين، هل تكون هذه المضاربة صحيحة أو يشترط أن تكون المضاربة على العين الشخصية مع دفع عين شخصية خارجية؟ فلا تتحقق ولا ينعقد عقد المضاربة إلا حينما يضارب على مال معين في الخارج يدفعه إلى العامل. نحن بينا فيما سبق أنه لو كان المدرك على صحة المضاربة العمومات، فالعمومات على صحة المضاربة وأمثالها من العقود، العمومات تقتضي الصحة حينئذ. وأما لو ناقشنا في ذلك ولم يكن لنا دليل على صحة المضاربة إلا الروايات الخاصة لأن فيها ما يخالف الأصل كما قلنا في بداية كتاب المضاربة، حينئذ يناقش كما ناقش من قال بأن الأصل الفساد في المضاربة إلا ما خرج بالدليل الخاص، يناقش بأنه الروايات الخاصة لا تشمل ما إذا كانت الماء كان إذا لم تكن عين خارجية. المضاربة على الكلي لا دليل عليه باعتبار أن الروايات أن المضاربة على القاعدة باطلة لأن فيه مخالفة للأصل، لأن الربح تابع، النماء تابع للأصل في الملكية فيكون ملكا للغير، هذا خلاف قاعدة التبعية، فلا يكون مشمولا لأدلة الصحة، فحينئذ لا بد من الدليل الخاص. والروايات الخاصة كلها واردة في مورد وقد فرض فيه دفع مال خارجي بعنوان المضاربة، أخذ مالا مضاربة، دفع لي مالا مضاربة ونحو ذلك، أو ليست في مقام البيان أصلا من هذه الناحية، إذن فلا يمكن إثبات الصحة. والقدر المتيقن هذا الذي يقول العين الخارجية من النقدين، أو لو نلحق أيضا العروض المال التجارة به أيضا يكون كذلك، أو مطلق النقود الورقية أيضا كما هو الصحيح، فلا إطلاق في الروايات الخاصة لغير ذلك. من هنا استشكل جملة من الأعلام القائلين بأن الأصل الفساد في المضاربة إلا ما خرج بالدليل، ناقش في المقام، إلا أنه يمكن دعوى إقامة الدليل اللبي الذي تقدم منه في المسألة السابقة في هذه المسألة، وهو بتقريب تقدم من في تلك المسألة أن المضاربة لم تكن من العقود المؤسسة من قبل الشارع، بل كان عقدا متعارفا شائعا بين الناس وفي السوق وفي التجارة، حينئذ يقال أن ما هو الشائع بين الناس ليس خصوص المضاربة بالعين الشخصية الخارجية، كثيرا ما تقع المضاربة على المال الكلي، يتفق الطرفان على المضاربة برأس مال ثم يأتي ويسلمه ذاك المقدار، يقول أضاربك مثلا، يتفقان على مبلغ كلي ثم يدفع له، هذا دعوى أنه داخل في القدر المتيقن من العمل والبناء والسيرة الخارجية عند العقلاء وعند المتشرع، هذا أمر لا ينبغي التشكيك فيه، خصوصا إذا قربنا السيرة بصيغة عقلائية لا متشرعية، وذلك بدعوى أن العقلاء لا يرون فرقا في نكتة صحة المضاربة بين المضاربة بعين شخصية والمضاربة بعين بالمال الكلي ثم دفعه إلى خارج، قطعا العقلاء لا يرونه. ومبنانا في كاشفية السيرة، في حجية السيرة واستكشاف إمضائها من عدم الردع عنها، مبنانا أنه من عدم الردع يستكشف في موارد السير العقلائية إمضاء النكتة العقلائية للسيرة، لا إمضاء خصوص ما يقع في الخارج، إمضاء تلك النكتة العقلائية. وهذا بحث جليل مهم مفيد جدا في الفقه، بحثناه مفصلا في الجزء الرابع من الأصول في بحث حجية السيرة، هناك بينا أن السيرة حجيتها في موارد السيرة العقلائية بهذا المعنى، يعني من الإمضاء وعدم الرادع نستكشف في السيرة العقلائية إمضاء النكتة الموجودة في السيرة العقلائية، تلك النكتة لو كانت غير مرضية عند الشارع لورد النهي عنها أو الردع لها أو التعديل لها، وحيث لم يرد هنا ما يدل على أنه لابد أن يكون شخصا ولا يصح إذا كان كليا، إذن فالتقريب والتمسك بالسير العقلائية هنا أولى منه في البحث السابق في بحث الشركة، أن يشتركان اثنان ويكونوا لا يعمل واحد منهما أصلا، الذي قلنا أنه لعل السيرة فيها على الخلاف وفيه أن هذا لا يستحق شيئا. والغريب أنه هناك تمسك بالسير العقلائية لإثبات الصحة، وفي هذه المسألة التي هي أوضح وأقرب إلى النكتة العقلائية لصحة المضاربة ولمعاملة المضاربة الشائعة بين الناس، صار وقع غفلة عن التوجه إلى السيرة العقلائية، فبالسيرة العقلائية نثبت صحة هذا النحو من المضاربة. ويقول وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين، تارة يكون كلي في الذمة أخرى كلي في المعين، كما لو كان أمامه مقدار من المال 1000 دينار ثم يقول بمئة من هذا 1000 بنحو الكلي في المعين ينشئ مضاربة، يقول دعوى أنه هنا يكون أيضا قد تكون المضاربة فاسدة هذا أضعف. وجه الأضعف يمكن أن يكون أن هنا يعتبر الكلي في المعين مالا خارجيا في الواقع، فقد يدعى شمول إطلاق الروايات له أيضا، روايات الخاص دفع مالا أخذ مالا، وهذا الكل في المعين أيضا مال في الخارج يصدق عليه الدفع والأخذ ونحو ذلك. وعلى كل حال الماتن حيث أنه السيد الماتن من القائلين بالصحة وإنكار ذاك الأصل الموضوعي إصالة الفساد في هذه العقود، ويرى الصحة وشمول العمومات لأمثال المقام، فيقول إذ في الصورتين يقول بالصحة، يقول يكفي في الصحة العمومات، مضافا إلى السيرة العقلائية التي أشرنا إليها خصوصا بتقريب السيرة العقلائية. هذه المسألة 19. المسألة 20 أو متمم 20، لو ضاربه، هو آخر المسائل من كتاب المضاربة حسب مسائل الكتاب العروة صاحب العروة قدس سره، لو ضاربه على 1000 مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على 500 فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة زاده ودفع 500 أخرى، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأخرى لأنهما في قوة مضاربتين، نعم بعد المزج والتجارة بالمجموع يكونان واحدة. هنا يتعرض إلى أيضا فرع آخر حاصله أنه لو ضاربه بمبلغين، تارة هنا يدفعه تمام المبلغ ولا أشكال، أخرى يدفعه نصف المبلغ ويؤخره، يريد أن يدفعه يدفعه مبلغا للمضاربة على دفعتين. يقول تارة يكون من أول الأمر المضاربة، عقد المضاربة قد أنشئ على مجموع المبلغين والتبعيض في الدافع، يقول فهذا مضاربة واحدة، التبعيض والتدرج في الدفع مع كون إيقاع وإنشاء المضاربة على مجموع المبلغين من أول الأمر، كما لو أنشأوا المضاربة أنشأها على 1000 دفعه 50 فضارب ثم دفعه 50 أخرى فضارب بعد مدتين، يقول هذه مضاربة واحدة، فيكون كلاهما يدخلان الاتجار بهما مجموع الاتجارين مضاربة، تعتبر مضاربة واحدة، ويجبر خسران أحدهما بربح الآخر كما لو كان قد دفعه مرة واحدة. وأما إذا كانت المضاربة المنشأة على المبلغ المدفوع أولا فقط ثم دفعه شيئا آخر وأراد أن يلحقه بذاك المبلغ، فكانت المضاربة على 500 ثم بعد أن تاجر بال500 جاء ب500 الأخرى ودفعه لغير يضاف إلى ذاك المبلغ في الاتجار، يقول هنا الظاهر أنه مضاربتان في قوة مضاربتين، فلا يكون هناك جبران لربح أحدهما بخسارة الآخر. نعم بعد المزج بينهما، بعد أن يمتزجا في بعد حصول الدفع الثاني وفرز الربح والخسران في كل منهما، إذا أدخلهما معا بعد المزج والامتزاج في تجارة واحدة بالمجموع يكونان حينئذ مضاربة واحدة. هذا حاصل ما يقوله السيد الماتن في هذا الشق. هنا أما في الشق الأول فحينئذ كان المشهور المحققون حتى أولئك الذين يقبلون الأصل أصالة الفساد في المضاربة وافقوا السيد الماتن على الشق الأول، وإنما علقوا على الشق الثاني من الكلام من الفارع. ففي الشق الأول وافقوا أنه إذا كانت المضاربة قد انشئت على مجموع المبلغين بعنوان مضاربة واحدة وكانت تدرج في الدافع يعتبر مضاربة واحدة وصحيحة، مع أنه لو أردنا أن نمشي حسب حرفية ذاك المسلك أيضا هنا ينبغي الإشكال، أنه بماذا تثبتون الصحة، صحة المضاربة الواحدة بالمجموع مع أنه لم يدفع إلا جزء المبلغ، حينئذ الجزء الثاني دفع بعد ذلك بعد أن اتجر بالجزء الأول، هنا بماذا نثبت الصحة؟ بالعمومات، المفروض أن الأصل الفساد والعمومات لا تثبت الصحة في باب المضاربة، بالروايات الخاصة لا إطلاق الروايات الخاصة لهذه الحالة، فإننا قلنا أن الروايات الخاصة ظاهر قدرها المتيقن كما وافقوا هؤلاء الأعلام على الإشكال المتقدم في المسألة السابقة، أن الروايات ناظرة إلى ما إذا دفع نفس المال الذي يتجر به ويكون ربحه بينهما والخسران فيه على الماء على رأس على المالك، وتلك الروايات ليس في شيء منها إطلاق لمثل هذه الحالة، ولم ترد هذه الحالة مورد شيء منها، فلعل يشترط في صحة المضاربة وفي جبران الخسر ربح بالخسارة دفع تمام ذاك المال الذي يدخل في التجارة إلى العامل لكي يجبر خسارة بعضه بربح بعضه، أما لو كان هناك تدرج هذا لعله يكون موجبا، إلا أن نلغي ذاك الأصل إما مطلقا كما ألغاه السيد الماتن وقال أن مقتضى العمومات الصحة، أو بالتمسك بالسير العقلائية ونحو ذلك الذي عرفت حينئذ يدفع الإشكال في المسألة السابقة. فالتفصيل بين النكتة هناك والنكتة هنا لم نعرف له وجه، كيف هناك التفت إلى أن هذا خارج عن إطلاق بينما هنا يدعى أن هذا داخل بلا إشكال، داخل لا عبرة بتعدد التسليم والقبض، ولماذا لا عبرة بتعدد التسليم والقبض بعد أن فرض أن الروايات الخاصة لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة، أن لا يشمل إلا ما قبض إلا ما دفع. إذن فالإشكال من هذه الناحية هنا إلا أنه حيث أن الإشكال لم يكن تاما عندنا إما لما ذكره السيد الماتن من أن العمومات يمكن إثبات الصحة بها أو باعتبار السير العقلائية فما ذكره السيد الماتن صحيح من أنه هنا مضاربة واحدة يجبر ربح أحدهما بخسران الآخر وبالعكس. وأما الشق الثاني لو كان الإنشاء على ما دفع أولا ثم أراد أن يلحق به غيره هنا هل يمكن إلحاقه بحيث تكون الخسران أو الربح الحاصل في التجارة السابقة بالقسم بالمبلغ الأول مشتركا مع ما سوف يقع بالمبلغ الثاني هل يمكن؟ هنا أيضا بعض القائلين هنا هذا من أيضا من العجائب القائلون هناك في المسألة السابقة بأنه مقتضى الأصل الفساد هناك أنهم اختاروا أن الصحة وأنه يمكن توسيع نطاق المضاربة وجعله يشمل كلا المالين حتى المال الثاني فيجبر خسران الأول بربح الثاني وبالعكس مع أن هذا هنا أوضح بعدا وعن إطلاق الروايات الخاصة فإن الروايات الخاصة حتى لو قيل بإطلاقها لما إذا كان الإنشاء على المجموع دعوى إطلاقها لما إذا كان الإنشاء على الأول فقط ثم أريد توسعة المضاربة وتوسعة المنشأ بأن يشمل المال الثاني هنا هذا خروجه عن إطلاق تلك الروايات أوضح مما سبق. فكيف هنا مع كون الإنشاء أيضا متعددا قيل أنه يمكن التوسعة وأن هذا يكون تكون مضاربة واحدة. إذن فعلى ذاك المسلك لا ينبغي الإشكال هنا في أنه على ذاك المسلك الآخر لا يمكن إثبات الصحة إلا بالتمسك بالسيرة العقلائية وذاك بحث آخر. وأما على المسلك الصحيح من أن القاعدة تقتضي الصحة لو حينئذ لا بد من التفصيل بينما إذا كان قصد المتعام بينما إذا كان لا بد من طبعا لا بد من فرض الكلام فيما إذا فرض أن إعطاء القسم الثاني إعطاء الخمسمائة الثانية كان بقصد أعطاه بقصد أن يكون ضمن المضاربة الأولى كأنه يقصدان توسعة المضاربة الأولى. أما إذا لم يكن قصدهما ذلك بل قصدهما إنشاء مضاربة جديدة خب لا إشكال في أن ربح أحدهما لا يكون مجبرا بخسران الآخر ولا منشأ لتوهم الجبر حينئذ. إنما الكلام فيما إذا أعطي الخمسمائة الثانية بعد أن كانت المضاربة الأولى على الخمسمائة الأولى فالأثناء أعطيت الخمسمائة الثانية من أجل أن تكون توسعة بقصد التوسعة في المضاربة الأولى وكان قد عمل بالخمسمائة الأولى واتجر اشترى شيئا وباع. هنا لا بد من التفصيل بحسب الحقيقة بينما إذا كانت التجارة بالخمسمائة الأولى قد انتهت فإن حصل فيه ربحون وبينما إذا لم يكن قد انتهت كان لم يحصل ربحون أو بعد لا يعلم أنه قد حصل ربحون أو لم يحصل. إذا كان قد حصل ربحون فحينئذ إعطاء الخمسمائة الثانية بقصد أن يكون فيه جبر أن يكون الخسارة ضمن الخمسمائة الأولى ومجموعا مضاربة واحدة بنحو يجبر الخسران الذي سوف يقع فيه بالربح الذي وقع سابقا هذا حينئذ يكون مشكلة لأن هذا الربح الذي حصل بحكم المضاربة الأولى أصبح ملكا مقدار من ملكا للعامل وحينئذ لا يمكن أن يجبر خسران خسارة ملك المالك بمال العامل إلا إذا قصد العامل بذلك مثلا التمليك كان مرجعه إلى أنه لو حصل خسران يملك مثلا هذا الإنسان العامل يرضى بأن يجبر وأن يضمن هذا الخسران من حصته من الأول، إلا إذا يرجع إلى شيء من هذا القبيل، وإلا مقتضى القاعدة البطلان حينئذ. وأما إذا لم يكن قد حصل بعده ربح، مجرد البيع أو شراء شيئين بعد لم يحصل، لم يظهر حصول ربحين، هنا لا يبعد أن يقال أنه يمكن حينئذ توسعة المضاربة الأولى إذا قصداه المتعاملان المالك والعامل، قصدا التوسعة، لأنه بحسب الحقيقة المضاربة الأولى كان عبارة عن الإذن في الاتجار بالمال على أن يكون إذا حصل ربح يكون هذا الربح مثلا يلتزم المالك أن يكون بينهما بالنسبة المقررة. خب يمكن قبل ظهور الربحين وقبل حصول، خصوصا إذا كان قبل حصول ربح بعده يرجع عن التزامهما الأول يتفق على الرجوع، لأنه المفروض أن العامل أيضا يقبل ذلك، يتفق على رجوع المالك عن التزامه بلحاظ الربح بلحاظ 500 الأولى، فيأذن بالاستمرار في الاتجار بمجموع 500 500 الثانية أيضا مع إلغاء الالتزام الأول وإنشاء التزام جديد، وهو أن يكون الربح مجموع المالين بينهما وخسارة كل من المالين مجبولا بالربح الذي هو على القاعدة بحسب الحقيقة. إذن فيكون مرجعه ومآله إلى إلغاء الالتزام الأول بأن يكون الربح بينهما وإنشاء التزام جديد مع الإذن في التجارة بالخمسمائة الثانية. هذا محتوى وروح عقد المضاربة على ما تقدم في تحليل المضاربة، ولا بأس في كلا الأمرين، فسخ الالتزام الأول برضا الطرفين هو أمر لا بأس به، وهذا في أي وقت يمكن أن يفسخ المالك التزامه برضا العامين، وإنشاء التزام جديد أيضا باتفاقهما أمر لا بأس به. فحينئذ يكون هذا الدفع بهذا العنوان مرجعه إلى إلغاء ذاك الالتزام وإنشاء التزام جديد بلحاظ المجموع، أي محذور في ذلك. فيمكنهما أن يوسعا نطاق المضاربة الأولى بأن يجعل 500 الثانية في ضمن المضاربة الأولى بلا حاجة لا إلى مزج ولا إلى تجار بالمجموع كما يقول السيد الماتين، شيء من هذا لا يكون لازما. إذن فيكون مقتضى القاعدة الصح حينئذ، لأن مرجعه إلى مثل هذه الحالة إذا أردنا أن نحلل هذا، إذا كان من قصدهما ذلك. وأما إذا لم يكن من قصدهما أن يكون هناك إلغاء لذاك الالتزام والمضاربة وإنشاء مضاربة أخرى، فلا إشكال في أن الثانية مستقلة عن الأولى، ولا جبر لخسران، لا اشتراك بينهما في الخسران وفي الربح كما هو واضح. هذه أيضا المسألة العشرون، وبهذا ينتهي كتاب المضاربة، ونحن نعطل إلى ما بعد الفاطمية الثانية، لأنه قربت الفاطمية الثانية إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء لنرى بعد ذلك ماذا نبدأ، هل نبدأ في كتاب الشركة أو في كتاب آخر، على ما سوف نتوفق إليه إن شاء الله ويهدي الله سبحانه وتعالى إليه. الحمد لله.